بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب الاستنجاء بالحجارة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، وكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. قوله: باب الاستنجاء بالحجارة. أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، والدلالة على ذلك من قوله أستنفض، فإن معناه أستنجي كما سيأتي. قوله: حدثنا أحمد بن محمد المكي هو أبو الوليد الأزرقي، جد أبي الوليد محمد بن عبد الله صاحب تاريخ مكة، وفي طبقته أحمد بن محمد المكي أيضا، لكن كنيته أبو محمد، واسم جده عون، ويعرف بالقواس. وقد وهم من زعم أن البخاري روى عنه، وإنما روى عن أبي الوليد، ووهم أيضا من جعلهما واحد. قوله
يعني
عن جد
أستنفض معناه أستنجي. الفقهاء يقولون استنجاء، ويقولون استجمار، ويقولون استفاضة، هذه الألفاظ الثلاثة. فهل يكون الاستنفاض
هو فيه
لعل اللغة فقط يعني؟
لا أعتقد أن هي تأتي أيضا كمرحلة من مراحل الاستنجاء، اللي هي تتوافق مع الاستنطار. في صبت بن العجم تقريبا له كتاب تعليق على سنن ابن ماجه، فجاب فيه روايات هذا الحديث، فجاب ثلاثة روايات. قال: لا يستنتغ من بوله، ولا يستتغ من بوله، ولا يستنتغ من بوله. فهذا ولا يستنزه. فهذه الروايات مجتمعة
ففيها
أنا أقصد أن هي يستنفض تقابل يستنتج. هذا ما قصدت.
تحتاج للنظر العميق.
قال: قوله عن جده يعني سعيد بن عمرو، سعيد بن عمرو ابن سعيد ابن العاص ابن أمية القرشي. وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق
الأموي
القرشي الأموي وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق الذي ولي إمارة المدينة، وكان يجهز البعوث إلى مكة كما تقدم في حديث أبي شريح الخزاعي. وكان عمرو هذا قد تغلب على دمشق في زمن عبد الملك بن مروان، فقتله عبد الملك وسير أولاده إلى المدينة، وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بني العباس، فاستمروا بها. ففي الإسناد مكيان ومدنيان. قوله: اتبعت بتشديد التاء المثناه أي سرت وراءه، والواو في قوله وخرج حالية، وفي قوله وكان استئنافية، وفي رواية أبي ذر فكان بالفاء. قوله: فدنوت منه، زاد الإسماعيلي أستأنس وأتنحنح، فقال: من هذا؟ فقلت: أبو هريرة. قوله: ابغني بالوصل من الثلاثي أي أطلب لي، يقال بغيتك الشيء أي طلبته لك. وفي رواية بالقطع أي أعني أي أعني على الطلب، يقال أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه. والوصل أليق بالسياق ويؤيده رواية الإسماعيلي ائتني. قوله أستنفض بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه نعم قوله أستنفض بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع على الاستئناف. قال القزاز قوله أستنفض أستفعل من النفط، وهو أن تهز الشيء ليطير غباره. قال وهذا موضع أستنظف أي بتقديم الضاء المشالة على الفاء، ولكن كذا غويا انتهى. والذي وقع في الروايات صواب، ففي القاموس استنفضه استخرجه، وبالحجر استنجى، وهو مأخوذ من كلام المطرزي. قال الاستنفاض الاستخراج، ويكنى به عن الاستنجاء، ومن رواه بالقاف والصاد المهملة فقد صحف انتهى. ووقع في رواية نعم
استنقص نعم
نعم القاف والصاد نعم. ووقع في رواية
لأن هذا الكلام الذي قاله ابن حجر رحمه الله تعالى وبالحجر استنجى أن اللفظتين متساويتان، استنفض استنجي، لا تكون فيها إضافة إلى المعاني المعروفة.
نعم. قال ووقع في رواية الإسماعيلي استنج بدل استنفض، وكأنها المغاد استنجي بدل استنفض، وكأنها المغاد بقوله في روايتنا او نحوه
او قال نحوه
نعم او نحوه، ويكون التردد من بعض رواته. قوله ولا تأتني كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله أستنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف، والاختصاص لذلك بالأحجار، فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ. ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. وزاد المصنف في المبعث في هذا الحديث في المبعث
هكذا يعني هنا في
صحيح في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له صلى الله عليه وسلم لما فرغ ما بال العظم والروث، قال هما من طعام الجن. والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما. نعم يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الأولى، وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم. ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجسا ألحق به كل نجس متلبس، وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس. ويؤيده ما رواه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال إنهما لا يطهران. وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن كان منهيا عنه، وسيأتي في كتاب المبعث بيان قصة وفد الجن وأي وقت كانت إن شاء الله تعالى. قوله وأعرض
أنه تكلم بهذا التعليل
نعم.
ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجسا، وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة، فسكت عن هذا التعليل، فهو يقره
نعم هو أهو قال ويؤيده ما رواه الدارقطني، وبعد ذلك قال وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء به ما يجزئ وإن كان منهيا عنه، فهو أقره واستدل على صحته.
هل يمكن أن يقال من هذا إنه يمكن استخراج حكمة زائدة على ما قاله الشرع في مسألة من المسائل؟ فهنا في علة منصوصة لا يمنع هذا من استخراج علة إضافية للعلة المنصوصة، وبناء أحكام عليها.
هو لا، لعل الأمر هنا يعني مسألة مثلا كونه نجس والعظم كونه لزج، فهم في النهاية العلة دي تصل إلى الغاية اللي هي لا يطهرها. فممكن الأمر هنا متحد.
تحتاج لتتبع أمثلة أخرى لبناء فكرة يعني حول هذه المسألة.
نعم.
نعم نعم
قوله
طب هو
قوله
هو
اتفضل يا سيدنا.
النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن زيارة القبور، فبعد ذلك أباحها وقال فإنها تذكر الآخرة، فنبه على
نعم
علة الزيارة. هل يقال أن العلة فقط هي ما ينص عليه الشرع؟ يعني من الممكن أن تستخرج علل أخرى من النص، وإنما الشرع لا يستوعب العلل التي في الشيء أو في الخبر.
فيقال
فما
مثلا
المانع من استخراج علل أخرى؟
في زيارة القبور ما العلة أيضا مثلا، ثم يضاف
أنا أقصد أنه لا يستوعب.
هل العلة الأخرى يبنى عليها حكم، أم يمكن القول
وهذا
في
واضح
هذا
من
المثال الذي معنا إنه ما بنى هذا القول على هذه المسألة بنفسها، وإنما هو ثابت من جهات أخرى وهو واضح في هذا المثال، فلذلك نزل عليه الحكم. يعني مسألة النجاسة معلومة من أدلة أخرى، ومسألة الملاسة معلومة من أدلة أخرى، ومعلومة من ترتيب آخر. فلما كان النجس لا يجزئ، وكان الأملس لا ينظف أو لا ينقي، فكأنه استنبطه استنباطا من هذا فقط، يعني ألحقه بهذا، لكنه موجود في أماكن أخرى أو في أدلة أخرى.
نعم، ما يعني أنا أقصد إن العلة قد ينص عليها وقد تستنبط،
أيها
وإذا استنبطت فإنه يبنى عليها حكم من الأحكام، طالما أنه مؤيد بأدلة أخرى من الشرع وأنه لا يناقض شيئا من الشرع. يعني ما وجه الاكتفاء بالعلة المنصوص عليها؟
إن الشرع قال علة النهي كذا، وهذا نهي، يعني الشرع أدرى به، فلما بين
لكن
الشرع
الشرع
أن العلة في النهي كذا خلاص انقطع الأمل أو عرف السبب، سبب النهي. إذا أفصح
لكن
الشرع
الشرع
أنا
الشرع
استخراجي للعلة مجرد استنباط بناء على ظن، وأما ما قاله الشرع فهو يقين، فما عمل الظن مع اليقين؟
نعم، لكن الشرع لم ينفي ما سوى هذه العلة، لم يقل أنه لا علة لها إلا كذا وكذا. يعني لو قال لا علة لهذا النهي إلا كذا خلاص، فقد حجر الأمر على شيء واحد، لكنه أن يبرز علة من العلل ولم ينهى عما سواها، فإن ما سواها يكون جائزا إذا كان مؤيدا بالدلائل. وهذا
يعني قد
حتى ليس
يكون
خلاف،
يعني صاحب الشرع أبان عن السبب الذي لأجله عنه نهى، كمثل ما يقال بالضبط في الراوي أعلم بما روى، فهل يمكن أن يقبل قول غير الراوي وأعلى منه؟ هل يمكن أن يعتمد ظن واجتهاد غير الشارع في حين أن الشارع نص وقضى؟
هذا الاجتهاد الذي يقوله المجتهد إنما أيضا بناه على أقوال أخرى للشارع، يعني هو لم يخرج عن دائرة النصوص، إنما وافق بين النصوص وركب نص على نص فاستخرج علة من العلل لم ينص عليها لكن أشار الشرع إليها في أشياء أخرى. ولعلي أتي لفضيلتكم يعني ببعض الأمثلة إن شاء الله.
نعم
قال قوله وأعرضت هذا في أكثر الروايات وللكشمي همي واعترضت بزيادة مثنى بعد العين والمعنى متقارب. قوله فلما قضى أي حاجته أتبعه بهمزة قطع أي ألحقه وكني بذلك عن الاستنجاء. وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمر بذلك واستخدام الإمام بعض رعيته والإعراض عن قاضي الحاجة والإعانة على إحضار ما يستنجى به وإعداده عنده لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث، والله تعالى أعلم. باب لا يستنجى بغوث. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت غوثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الغوثة وقال هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. قوله باب بالتنوين لا يستنجى بضم أوله. قوله زهير هو ابن معاوية الجعفي الكوفي والإسناد كله كوفيون وأبو إسحاق هو السبيعي وهو تابعي وكذا شيخه عبد الرحمن وأبوه الأسود. قوله ليس أبو عبيدة أي ابن عبد الله بن مسعود. وقوله ذكره أي لي ولكن عبد الرحمن بن الأسود هو الذي ذكره لي بدليل قوله في رواية الآتية المعلقة حدثني عبد الرحمن. وإنما عدل أبو إسحاق عن رواية عن أبي عبيدة إلى رواية عن عبد الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح فتكون منقطعة بخلاف رواية عبد الرحمن فإنها موصولة. ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق. فمراد أبي إسحاق هنا بقوله ليس أبو عبيدة تذكره أي لست أرويه الآن عن أبي عبيدة وإنما أرويه عن عبد الرحمن. قوله عن أبيه هو الأسود بن يزيد النخعي صاحب ابن مسعود. وقال ابن التين هو الأسود بن عبد يغوث الزهري وهو غلط فاحش فإن الأسود الزهري لم يسلم فضلا عن أن يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود. قوله أتى الغائط أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة. قوله فلم أجد وللكشميهني فلم أجده أي الحجر الثالث. قوله بثلاثة أحجار فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا ألا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فيزاد حتى ينقي. ويستحب حينئذ الإيتار لقوله ومن استجمر فليوتر وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد. قال ومن لا فلا حرج. وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب. قال الخطابي لو كان القصد الإنقاء فقط لخلى اشتراط العدد عن الفائدة فلما اشترط العدد لفظا وعلم لو كان القصد الإنقاء فقط دخل اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين. ونظيره العدة بالأقراء، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. قوله فأخذت غوثة، زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت غوثة حمار. وقال ونقل التيمي أن الغوث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. قوله وألقى الغوثة، استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، قال لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا كذا قال. وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث، فإن فيه فألقى الغوثة وقال إنها ركس يأتيني بحجر ورجاله ثقات أثبات. وقد تابع عليه معمرا أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف، أخرجه الدارقطني. وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق. وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه القرابسي، وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه، فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضا إذا اعتضد. واستدلال الطحاوي أيضا، يعني شوف هنا عبارة لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه القرابسي،
نعم
تحتاج برضو إلى يعني تفتح باب من العلم، يعني هل هو سمع منه حديث واحد؟ وكيف طريقة الإثبات أنه هو سمعه؟
كيف سمع منه حديث واحد؟ ويريد أن يقول إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، معروف أبو إسحاق بالتدليس، فيحتاج إلى من يثبت سماعه لهذا الحديث، فجاء بهذا الإثبات عن طريق الكرابيس، فانتفى التدليس، أليس هذا هو المقصود؟
هو اعتقد ان هو لما يقال ان هو لم يسمع منه فده بيكون على الاطلاق.
طيب وإن كان فإذا سمع هذا الحديث،
وهو هنا في الهامش قال قائل ذلك هو ابو زرعه وابو حاتم والبغدادي،
نعم
بس هو
ده هو
هنا
يعني
مستوى
بيان قيلة يعني.
اللي هو هنا اللي استوقفني لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابسي. هو لو أثبته مثلا بأن هو صرح بالسماع في رواية، طب فلماذا الإمام ابن حجر لم يورد هذه الرواية، مع أنه هو عرف عنه التوسع، وهذه العبارة تفيد أنه هو اطلع على ما كتبه الكرابيسي في هذا الشأن. وكذلك لو هو مدلس، يعني كان يقال رمي بالتدليس مثلا أو هو مدلس، لكن إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، ده تفيد إطلاق إن هو روى عن الراوي ولم يسمع منه شيء، هذا بحسب ما أعلم يعني في كتب التراجم. فالأمر يحتاج إلى بحث لتحصيل فائدته.
ربما مظنة هذا التلخيص.
لا طيب نكمل إن شاء الله.
نعم.
قال واستدلال الطحاوي أيضا فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مساحات، وذلك حاصل ولو بواحد. والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف. وقال أبو الحسن بن القصار المالكي روي أنه أتاه بثالث لكن لا يصح، ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم، لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة، فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة انتهى. وفيه نظر أيضا لأن الزيادة ثابتة كما قدمناها، وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدارقطني فقط، ثم يحتمل أن يكون لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد، وعلى تقدير أن يكون خرج منهما، فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل بالمسح في الأرض وللدبر بالثلاثة، أو مسح من كل منهما بطرفين. وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد بالقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص الصريح كما قدمناه من حديث أبي هريرة وسلمان والله أعلم. قوله هذا ركس كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان الكاف، فقيل هي لغة في رجس بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهما بالجيم، وقيل الركس الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، قاله الخطابي وغيره، والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الغوث. وقال ابن بطال لم أرى هذا الحرف في اللغة، يعني الركس بالكاف، وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد، كما قال تعالى أركسوا فيها أي ردوا، فكأنه قال هذا رد عليك انتهى. هو معنى أركسوا رد صحيح يا سيدي؟
من معاني أركسوا رد، نعم، لكن هو لسه ما زال عنده فكرة.
نعم. قال فكأنه أصلا اللي استوقفني إن هو إيه، يعني كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فهو أعتقد القرآن مش هيكرر نفس المعنى يعني، فلعل أركسوا يعني بمعنى غرقوا، يعني وقعوا فيها بشدة، اشتد تلبسهم بها.
لكن يعني لماذا لا يكرر نفس المعنى إن كان مقصودا وقد ابتعد عن اللفظ؟
أعتقد إن هي يعني يكون فيها معنى أعمق، والله أعلم يعني. قال فكأنه قال هذا رد عليك انتهى، ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال ركسه ركسا إذا رده. وفي رواية الترمذي هذا ركس يعني نجسا، وهذا يؤيد الأول. وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث الركس طعام الجن، وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال. قوله وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه، يعني يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق وهو جده، قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن الأسود ابن يزيد بالإسناد المذكور أولا. وأراد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر كما حكي ذلك عن سليمان الشاذكوني، حيث قال لم يسمع في التدليس بأخفى من هذا، قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن، ولم يقل ذكره لي انتهى. وقد استدل الإسماعيلي أيضا على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحيى القطان رواه عن زهير، فقال بعد أن أخرجه من طريقه والقطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق، وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله، فانزاحت عن هذه الطريق علة التدليس. وقد أعله قوم بالاضطراب، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب العلل، واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير، لكن رواية زهير هذه ترجحت عند البخاري بمتابعة يوسف حفيد أبي إسحاق، وتابعهما شريك القاضي وزكريا بن أبي زائدة وغيرهما، وتابع أبا إسحاق على روايته عن عبد الرحمن المذكور ليث بن أبي سليم، وحديثه يستشهد به أخرجه ابن أبي شيبة. ومما يرجحها أيضا استحضار أبي إسحاق لطريق أبي عبيدة وعدوله عنها بخلاف رواية إسرائيل عنه وعن أبي عبيدة، فإنه لم يتعرض فيها لرواية عبد الرحمن كما أخرجه الترمذي وغيره، فلما اختار في رواية زهير طريق عبد الرحمن على طريق أبي عبيدة دل على أنه عارف بالطريقين، وأن رواية عبد الرحمن عنده أرجح، والله أعلم.
وهنا
وبه
يقول
نعم
واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير. الألف واللام هنا إشارة إلى إيه؟ أي شرح كبير؟
هو تقريبا ليه شرح
ممكن يحيل على شرحه هو للبخاري الكبير الذي كان ابتدأ فيه ثم عرض عنه.
ربما يكون ذلك.
ما أظن، يعني لماذا يحيل عليه وقد أعرض عنه؟ يعني معناه أنه لم يكمله ولن يكمله. وقد عله قوم بالاضطراب، قد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب العلل، واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير. وفي ذهني شيء بعيد جدا، لا أدري يعني يصلح أو لا.
وما هو؟
هو كتاب الحافظ ابن حجر، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.
ده جاء في ذهني أيضا.
فهل يمكن أن يكون هذا؟ بس ما له
نعم.
و... آه ما له وللكتاب نفسه، يعني لماذا يحيل على كتابه فيقول واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير؟ هل هذا معتاد في العزو، إن الأصل يقول مثلا وقد استوفيته واستوفيته في مقدمة تخريج الشرح الكبير مثلا؟
نعم.
نعم.
قال
نعم.
وقد أعله قوم بالاضطراب، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق في رواية في كتاب
انتهينا من
العلل.
هذا،
نعم
قرأنا لنهاية الحديث. باب
نعم
الوضوء مرة مرة.
نعم نعم قال بسنده إليه: باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. قوله باب الوضوء مرة مرة أي لكل عضو، والحديث المذكور في الباب مجمل، وقد تقدم بيانه في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. وسفيان هو الثوري، وراوي عنه الفريابي لا البيكندي، وصرح أبو داود والإسماعيلي في روايتهما بسماع سفيان له من زيد بن أسلم.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين يا رب.
شيخ حماد.
نعم سيدنا إن شاء الله.
يا مرحبا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. فبإسناد فضيلتكم للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال: باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قوله باب الوضوء مرتين مرتين أي لكل عضو. قوله حدثنا الحسين بن عيسى هو البسطامي بفتح الموحدة، والبسطامي بفتح الموحدة ويونس هو المؤدب، وفليح ومن فوقه مدنيون، وعبد الله بن زيد وابن عاصم المازني. وحديث هذا مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بعد من حديث مالك وغيره، لكن ليس فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين. نعم، روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه، لكن في الرواية المذكورة نظر سنشير إليه بعد إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد أن يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة. وقد روى أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وهو شاهد قوي لرواية فليح هذه، فيحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبين لاختلاف مخرجهما. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قولوا باب الوضوء ثلاثا ثلاثا أي لكل عضو، قول عطاء بن يزيد هو الليثي المدني، والإسناد كله مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين: حمران وهو بضم المهملة ابن أبان، وعطاء وابن شهاب. وفي الإسناد الذي يليه أربعة من التابعين: حمران وعروة وهما قرينان، وابن شهاب وصالح بن كيسان وهما قرينان أيضا.
وفي كلام الحافظ الماضي بيستدرك فيها للبخاري في الترجمة
لما في التبويب يعني. على هذا في التبويب يعني ترجمة
بيستدرك عليه في التبويب،
يستدرك استدراكا مشروطا يعني، يقول وعلى هذا.
هذه أول مرة أظن.
أول مرة. نعم
سندي ما شاء الله من أول الكتاب إلى آخره.
من أولين
السندي ما شاء الله دائما يعني.
نعم.
إن في الترجمة أو في الحديث أو في السند أو في... والله المستعان.
نعم. هو يعني لكن هو قد استدرك بعد أن ذكر ذلك، يعني قوى تبويب البخاري بتقويته لرواية فليح، إن هو فليح بن سليمان عنده إشكال يعني.
إن هو يعني ترجم بنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
نعم، هو رواية فليح بن سليمان، فليح ممن طعن فيه من رجال البخاري، ذكر مرتين مرتين، فهو ذكر أن النسائي روى من طريق ابن عيينة في نفس هذا الحديث، وطبعا سفيان بن عيينة أوثق من فليح.
عبد الله
ذكر فيها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة،
هذا الذي
يعني ليس مرتين مرتين.
حجر أن يقول ما قال.
فاستدرك باستدراك مشروط وقال وعلى هذا يعني على هذه الرواية، فحقه أن يذوب، له غسل بعض الأعضاء، بعض الأعضاء مرة الأعضاء مرتين بعض ثلاثة، لكن بعد ذلك رجع وأتى بشاهد قوي من رواية فتح
نعم
أنها توضأ مرتين مرتين، شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم وبهذا يختلف الحديثان، حديث البخاري
مختلفان.
والسنن بعيدا عن حديث النسائي.
نعم، لكن الرواية التي من طريق النسائي أو التي رواها النسائي أيضا من طريق الصحابي عبد الله بن زيد.
نعم، لكن هو يقول هنا اختلف المخرج.
اختلف المخرج لأن الصحابة مختلفون هنا،
نعم
عبد الله بن زيد المازني وأبو هريرة،
نعم
فكأنه يعني لم يرجح جانبا على جانب.
نعم
قوله دعا بإناء، وفي رواية شعيب الآتية قريبا دعا بوضوء، وكذا لمسلم من طريق يونس وبفتح الواو اسم للماء المعد للوضوء للوضوء وبالضم الذي هو الفعل، وفي الاستعانة على إحضار ما يتوضأ به. قوله فأفرغ أي صب، قوله على كفيه ثلاث مرار، كذا لأبي ذر وأبي الوقت وللأصيلي وكريمة مرات بمثنات آخره بمثنات آخره. وفي غسل اليدين قبل آخره، يعني لا نقدر الجر، يعني
نقول في آخره يعني لا بأس، وإن كان عدم التقدير أولى من التقدير.
نعم نعم جزاكم الله خير. قال وفي غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم من احتياطا. قوله ثم أدخل يمينه، في اغتراف اليمين، واستدل به بعضهم على عدم اشتراط نية الاغتراف ولا دلالة فيه نفيا ولا إثباتا. قوله فمضمض واستنثر، وإن كشمهني واستنشق بدل واستنثر، والأول أعم، وثبتت الثلاثة في رواية شعيب الآتية في باب المضمضة، ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد. نعم ذكره عبد المنذر من طريق يونس عن الزهري، وكذا ذكر أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان، واتفقت الروايات على تقديم المضمضة. قوله ثم غسل وجهه، في تأخيره عن المضمضة والاستنشاق، وقد ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماء، لأن اللون يدرك بالبصر، والطعم يدرك بالفم والريح، لأن اللون يدرك بالبصر والطعم يدرك بالفم والريح يدرك بالأنف، فقدمت المضمضة والاستنشاق وهما مسنونان قبل الوجه وهو مفروض احتياطا للعبادة، وسيأتي ذكر حكمة الاستنثار في الباب الذي يلي. قوله ويديه إلى المرفقين، أي كل واحدة، كما بيّنه المصنف في رواية معمر عن زهري في الصوم، وكذا لمسلم من طريق يونس، وفيها تقريب اليمنى على اليسرى، والتعبير في كل منهما بثم، وكذا القول في الرجلين أيضا. قوله ثم مسح برأسه، وبحذف الباء في الروايتين المذكورتين، وليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح، وبه قال أكثر العلماء. وقال الشافعي يستحب التثليث في المسح كما في الغسل، واستدل له بظاهر رواية ابن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وأجيب بأنه مجمل تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول. قال أبو داود في السنن أحاديث عثمان الصحاحي، أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وكذا قال ابن المنذري أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل، إذ حقيقة الغسل جريان الماء، لا فالدلك ليس بمشترط على الصحيح عند أكثر العلماء. وبلغ أبو عبيدة فقال: لا نعلم أحدا من السلف استحب تثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي، وفيما قاله نظر. فقد نقل ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما، وقد روى أبو داود من وجهين، صحح أحدهما ابن قزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة. والشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول ان هذه الروايه شاذه، وقد تقدم كلام ابي داود. ابو داود بيقول احاديث عثمان الصحاح كلها مره واحده، وهذه الزياده من ثقه فيها ثلاث مرات، فتخالف الاحاديث الصحيحه الاوثق.
وعندنا في الهامش كذلك علق على المساله بان الروايتين اسنادهم فيهم مقال.
قال قوله نحو وضوء هذا او وضوء هذا، قال
ابو عبيده. من ابو عبيده؟
هو عند حضرتك ابو عبيده ولا ابو عبيد؟
لا، عندي بالتاء، وهو ده مسار سؤالي يعني.
ولعله ابو عبيد.
يعني ابو عبيد هو الذي له كلام في الفقه، أما أبو عبيدة يعني ما له هو للفقه يعني.
قال نحو وضوء هذا، قال النووي إنما لم يقل مثل، لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. قلت لكن ثبت التعبير بها في رواية المصنف في الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان ولفظه: من توضأ مثل هذا الوضوء. وله في الصيام رواية نعمل من توضأ وضوء هذا، يعني مثل من طريق زيد بن أسلم عن حمران: توضأ مثل وضوء هذا. وعلى هذا فالتعبير بنحو من تصرف الرواة لأنها تطلق على المثلية مجازا، ولأن مثل وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرا لكنها تطلق على الغالب، فبهذا تلتئم الروايتان ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود.
أيضا هنا مبحث آخر، ولما قال أبو داود في السنن ما قاله، ثم قال في نهاية الكلام: وقد روى أبو داود من وجهين، صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره. طيب، ما هو هاتان أو هذان الوجهان عند أبي داود حكم هو عليهما، صحيح؟
لا، هو لم يذكر أنه حكم عليهما.
ما هو حكم على الكل، قال أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة وكذا، يعني كلامه إلى النهاية، فمعناه أنه قضاء على كل ما كان بخلاف ذلك لأنه ليس من الصحاح.
لعله يقصد أحاديث الصالحة التي دون الصحاح، ولذلك سكت عليها لم يتكلم عليها.
لو كان يرى ذلك ما كان قال، يعني ما كان أتبع الجملة الجملة لأجل ألا يظن العكس، فكان نبه وقال لكن كذا وكذا، يعني هذان الوجهان أو واحد منهما صالح أو مقبول أو نحو هذا من العبارات. يعني اعتماد الحافظ هنا على أن ابن خزيمة صحح، يعني هو لا يتكلم عن أبي داود وإنما تكلم عن تصحيح ابن خزيمة،
هو الآن الحافظ ابن حجر يعني أراد أن يصحح مذهب الشافعي، فأتى بالروايات التي تدل على صحة ما ذهب إليه الشافعي من القول بالعموم في الوضوء، فتمسك بتصحيح ابن خزيمة وإمامه من الأئمة الكبار، فاعتبر ذلك تصحيحا لهذا الحديث، وأبو داود أورده ولم يعترض عليه، فكان هذا مقويا لفعل الشافعي، وقال والزيادة من الثقة مقبولة. لكن هو لو جرى على أصوله التي يؤصلها في كتب المصطلح لكان اتهم هذه الزيادة بالمخالفة.
كان جعلها شاذ.
لأن هو طبعا هو يقول إن الزيادة من الثقة مقبولة، وينص في هذا كثيرا على أن الزيادة لا تكون مقبولة هكذا بإطلاق، وإنما لابد أن تستوفي الشروط كألا تخالف يعني زيادة، أو تخالف رواية من هو أوثق أو أضبط أو أكثر عددا من هذا الراوي الذي ذكر هذه الزيادة.
شو له في نزهة النظر مناقشة للشافعية والشافعية في مسألة الشاذ؟
هو لا في مناقشة الشافعي نفسه والشافعية
أظن في
لا
مسألة
يتكلم يعني، لا في نزهة النظر هو يتكلم عن مسألة إن الشاذ هو مخالفة الثقة، وهو يؤول قول الشافعي بهذا، لأن الشافعي هو ذكر المخالفة مع التوثيق، لأجل ذلك جرح إلى التفرقة بين الشاذ والمنكر، بخلاف ما كان عليه المتقدمون من عدم التفرقة بينهما، وأنهم يطلقون هذا على هذا، وأكثر ما يطلقون النكار على أحاديث الثقات إذا خالفوا أو أخطأوا. لكن هو لم يناقش في النزهة الشافعي ولا الشافعية، يعني النص مع حضرتك مثلا.
اللهم صل على رسول الله.
أم تقصد النكت؟
لا لا، في النزهة في مسألة زيادة الثقة. بسم الله. إن شاء الله آتي به بإذن الله. نعم.
قال قوله ثم صلى ركعتين في استحباب صلاة ركعتين حق
معذرة،
الوضوء.
تحملت المبحث اللي كنا بنتكلم فيه، فصار عندنا الآن سقوط أبي داود وتصحيح ابن خزيمة وموافقة ابن حجر، صحيح؟ أو نقول
نعم
إن
صحيح.
هذا من ابن حجر التماس وليست موافقة وإقرار المحقق الذي ينظر في هذا وهذا ويقول في النهاية، فكأنه مشى المبحث يعني.
نعم، كأنه مشى المبحث والتمس شيئا يقوي به ما قاله الشافعي، لكن الإشكالية كلها أن في آخر المبحث يقول والزيادة من الثقة مقبولة، كأنه يقر هذا ويرى أن هذا هو الوجه يعني والراجح.
نعم.
أما لو لم يذكرها فقلنا أنه يلتمس للشافعي يعني وجها من الصحة لما خالف به في مسألة التفريق، لكن احنا نريد أن نقف على كلام أبي داود في الروايتين
نعم.
وطريقة إيراده لهذين الوجهين، يعني هذا مهم
نعم.
حتى نعلم هو سكت ولا ماذا فعل ولا أشار بماذا. وعندي في السنن
نعم
ذكر أحاديث عثمان رضي الله عنه، الصحاح كلها تدل على مسح الرأس، أنه مرة ذكر ذلك وذكر نعم ها هو
وبوب
ذكر
بوب لمرة ولمرتين ولثلاثة
لا
أو
لا هو
للتكرير.
يقول باب لا يقول باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر طريقا عبد الرزاق معمر الزهري عطاء حمران، هو نفس الحديث الذي معنا، وذكر فيه مسح الرأس نعم لم يتعرض للثلاث، لكن ذكر بعدها وجها آخر في مسح رأسه ثلاثة: محمد بن مثنى، الضحاك بن مخلد، عبد الرحمن بن وردان، أبو مثنى عبد الرحمن حمران. يعني وجه خلاف فيه على عبد الرحمن بن وردان هذا،
نعم.
وفيه ومسح رأسه ثلاثة.
يبقى هذا
الوجه
الوجه الأول يعني، وفي وجه آخر
هو بس
هو
عبد
شرع
الرحمن بن
اليوم
وردان
بين
هذا.
أقوال 107 و110، فذكر بينهما حديثين تقريبا.
110 ذكر بعد
في حدود
ذلك.
3 أحاديث مثلا، 4.
يعني هو اورد الوجه الذي ذكرته هذا 107. في 108 اورد وجها اخر عن عثمان رضي الله عنه، ثم قال ان احاديث عثمان الصحاح كلها بلا راس مره واحده يعني. فكانه يشير بهذا القول بعد اراده الوجه الذي فيه الثلاث، ثم اراده لوجه اخر فيه المره الواحده، يشير بأن الوجه السابق اللي هو 107 هذا ضعيف.
يعني تعليق الإمام أبي داود بقوله أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مرة واحدة، هذا بينهما يعني في الوسط، فالوجه الثاني
يعني
خارج عن هذا الكلام.
الوجه الثاني بقى هيجي قدامي. نعم، مثلا انا
وهل هو
اسلاس
من كلام وهل هو من رواية عثمان أيضا؟
من رواية عثمان أيضا،
نعم،
فكأنه أورد
أما رواية
هذه ال
عثمان أيضا يبقى فضاء على الجميع.
أورد رواية عثمان، رواية الوجه الثاني أيضا فيها مسح الرأس ثلاثا، وفيها راوي ضعيف عامر بن شقيق بن جمرة،
نعم، هذا
والراوي
الذي
الأول كان
أراده الشيخان هنا لما قالوا وفي إسناد الروايتين مقال عبد الرحمن بن وردان وعامر بن شقيق بن جمرة. نعم،
من الشيخان؟
المحققان شعيب الأرناؤوط وعادل المرشد.
نعم، ايوه، يعني هذان الوجهان ضعيفان،
نعم
وابو داود بهذا، وابو داود بهذا لم يسكت عليهما،
نعم نعم
لانه
هذا كنت
لانه
أردت لما قلت إن قوله أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على كذا، إنه عاد قوله هذا على الوجهين بالإبطال إن أو بالخروج عن الصحة، لكن حضرتك استدركت وقلت إذا لم يكونا صحيحين فإيه
يكون أقل
مثلا
من ذلك.
مقبولين حسنين مثلا.
نعم، فهو لابد من النظر في صنيعه وفي موضع الأحاديث. هو لما وضعهما في وسط الأحاديث الصحاح التي اتفقت على المسح مرة، وذكر بنفسه أن الأحاديث الصحاح تفيد المسح مرة، فيدل على تضعيف هذين الوجهين. يعني هو يريد أن يبين علتهما.
نعم،
وابن خزيمة أيضا ليس معنى إرادة ابن خزيمة للحديث في صحيحه أنه يصححه. إن
نعم،
ابن
هذا ما
خزيمة
كنت أردت أن أقول إنه مبحث آخر في إن ابن حجر هل يسلم لابن خزيمة في كل حديث يورده في الصحيح لأنه صحيح؟ ولا هذا في مقام الاعتذار جائز فقط يعني؟ فيقول مثلا إن الفقيه يسعه أن يأخذ من كتاب سمي بالصحيح ويبني عليه الحكم الفقهي، وإنه لا يسلك معه مسلك التضييق الذي يمكن أن يكون مثلا فيما يأخذه من غير هذا الكتاب.
والفقيه يعني إذا كان تبين له بالدلائل الفقهية أن الحكم الذي يريد إثباته قد قامت الدلائل والقرائن والشواهد على إثباته، فإنه يلتمس لتأييد أدلته تصحيح أي إمام من الأئمة، وإن كان هو يعلم أن في هذا التصحيح نظر، لكن طالما الإمام معتبر فإن هذا من باب حشد القرائن لإثبات الحكم الفقهي الذي قامت عنده الدلائل عليه. وهذه طريقة الفقهاء يعني.
نعم، نأتي بقى للمسألة الأخيرة وهي قوله والزيادة من الثقة مقبولة. هذا الذي أردت أن أشير إليه في كلامه في النزهة، هو في النزهة لم يقبل هذه الكلمة، مع أنه هنا ينتصر للشافعي، الشافعي نفسه بكلامه هو في النزهة لا يقبل هذه الكلمة، فهناك ماذا قال؟ قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، وذكر يعني أسماء كثيرة، اعتبار الترجيح فيما تعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. ثم قال في الموضع الذي قصدت أنا لما قلت أنه خالف الشافعي أو الشافعية، قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. فكأنه هنا يعني لا يقبل الزيادة من الثقة بإطلاق، مثل بقية أئمة الحديث المتقدمين.
من تقصد هذا، ابن حجر يعني ولا الشافعي؟
الشافعي. ابن حجر يحكي عنهم ويقول إن الشافعية خالفوا هذا، ونص الشافعي ليس موافقا لهم بل موافق للأئمة المتقدمين. هو هنا خالف هذا الذي أصله في النزهة.
ده كلام الشافعي في الرسالة. أي
كلام الشافعي في الرسالة؟ نعم. فمعنى هذا إنه ابن حجر الآن في مقام الاحتجاج للشافعي خالف ما يعني إيه، خالف قاعدة المحدثين أئمة الحديث المتقدمين، وكذلك خالف تأصيل الشافعي في نفس المسألة.
هنا في الـ
ابن حجر في الفتح لما قال: والزيادة من الثقة مقبولة، هكذا بالإطلاق. وصارت هنا مباحث كثيرة جدا يمكن طرحها يعني.
لا. نكمل إن شاء الله.
نكمل إن شاء الله. جزاكم الله خير.
لو بعض الإخوة يأتي لنا بحديث ابن خزيمة أكون مشكور. شكرا لله.
بحديث ماذا؟
بحديث ابن خزيمة، الرواية التي عند ابن خزيمة. قوله: ثم صلى ركعتين في استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، ويأتي فيهما ما يأتي في تحية المسجد. قوله: يحدث فيهما نفسه، المراد به ما تسترسل النفس معه ويمكن المرء قطعه، لأن قوله يحدث يقتضي تكسبا منه، فأما ما يهجم من الخطوات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو عنه. ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن المراد من لم يحصل له حديث النفس أصلا ورأسا. ويشهد له ما أخرج ابن المبارك في الزهد بلفظ: لم يسر في يسر فيهما، هكذا يسر فيهما،
يعني لم يحصل له حديث السر يعني.
يعني لم يحدث نفسه. هي يعني عند حضرتك مضبوطه كذا يسر فيه؟
لا لا لا، لم يضبط عندي اطلاقا.
ورده النووي فقال: الصواب حصول هذه الفضيله مع طريان الخواطر العارضه غير المستقره، مع من اتفق ان يحصل له عدم حديث النفس اصلا اعلى درجه بلا غير. ثم ان تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا والمراد دفعه مطلقا. وقع في رواية الحكيم الترمذي في هذا الحديث: لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا، وهي في الزهد لابن المبارك أيضا والمصنف لابن أبي شيبة، ومنها ما يتعلق بالآخرة، فإن كان أجنبيا أشبه أحوال الدنيا، وإن كان من متعلقات تلك الصلاة فلا. وسيأتي بقية مباحث ذلك في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.
في باب خاص قرأناه اليوم في السندي في هذه المسألة، وهو باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. فهذا أظن الله أعلم إنه أليق بمناقشة هذه المسألة.
وذكر فيه أثر عمر،
لو فيه أثر عمر. نعم.
قال: قوله من ذنبه ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية. وفي حق من له كبائر وصغائر، فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزداد في حسناته بنظير ذلك. وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ
لماذا يزداد أو يزداد
عندي يزداد
عندنا كذلك
نعم نسب الزيادة إليه يعني بفعله يعني. قال والترطيب في أعضاء الوضوء الإتيان في جميعها بثم، والترغيب في الإخلاص وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول، ولا سيما إن كان في العزم على عمل معصية، فإنه يحضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها. وقع في رواية المصنف في الرقاق في آخر هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا أي فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها، فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله، وأن للعبد بالاطلاع على ذلك.
معنى جميل الأخير هذا، جزاكم الله خير.
أمين أحسن الله إليك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.